بماذا تأمرنا أن نفعله أو أن ندعو الناس إليه في هذه الأيام التي نجانا الله فيها من أعدائنا وأصبح الأمر سانحا لأن نتكلم في المسائل التي لم نكن نتكلم فيها من قبل مثل الحاكمية والخروج على الحاكم والجهاد ونحو ذلك المسائل الشائكة؟ كما أرجوك أن تنصح الإخوة بالتحالف مع جماعات أخرى أو دلنا على الخير في هذا الأمر. بارك الله فيك يا أخي الفاضل. الدعوة لها منهج، أعتقد أنني بيانت ذلك سابقا هنا. الدعوة لها منهج، نحن نقول دائما لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. والدعوة من أمور الشرع التي تحتاج منا إلى إخلاص وإلى متابعة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كان ينهج منهجا من أول حياته إلى آخرها. تذكرون هذا أخوانا ولا حد يقول كده حديث؟ حديث. شوف في أول الدعوة راجع كده، هات كتاب فضائل القرآن في الجزء الثامن بعد التفسير من صحيح ابن فتح الباري، كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن، ستجد في هذا الباب حديثا لعائشة رضي الله عنها عن يوسف ابن ماهك قال: بين أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ جاء رجل من أهل العراق فقال لها: أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك وما يضرك. فقال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: ولم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. فقالت له رضي الله عنها: ويحك وما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس جميعا إلى الإيمان نزل: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا. ولو كان نزل عليه من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل عليه قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب، يعني ما كانت تزوجت بعد. يبقى الكلام ده فين؟ في مكة. وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. البقرة والنساء نزلت فين؟ في المدينة. يعني مش معنى البقرة والنساء لاشتمالهما على كثير من الأحكام الشرعية. يبقى إذن علمهم صلى الله عليه وسلم الإيمان أولا، ثم جاء بعد ذلك التكاليف. على هذا المنهج ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن من السنة. وذكرت سابقا أن الأمانة هي الإيمان، لأن الأمانة هي التكليف. إنا عرضنا الأمانة، قال ابن عباس وراجع تفسير القرطبي وغيرهم من التفاسير: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآيات. قال ابن عباس: هي التكليف. وهم متفقون معه على هذا. يعني إن رجعت التفسير ابن كثير مثلا ووجدت من يقول الغسل من الجنابة والغسل من الحيض أمانة، واحد يقول الصلاة أمانة، الوضوء أمانة. صحيح ده كل هذا من اختلاف التنوع، لكن يجمع كل ذلك قال ابن عباس: الأمانة هي التكليف. طيب التكليف، لو رجعت القرآن ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الإيمان والعمل الصالح. إذن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح. يبقى الأمانة بتساوي الإيمان والعمل الصالح، والعمل داخل في ماهية الإيمان عند أهل السنة. وإن شئت فقل من شروط كون العمل صالحا أن يكون صاحبه مؤمنا، لأن الله لا يقبل عملا من مشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح، يعني يساوي الإيمان. يبقى الأمانة بتساوي إيه؟ الإيمان. حدثنا أن الأمانة، وهذا اختيار القاضي بن العربي في جماعة من أهل العلم، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة كجذر النبات، ثم علم من القرآن، ثم علم من السنة. واخد بالك؟ يبقى العلم بالقرآن والسنة جاء بعد أن إيه؟ أصلحت القلوب وعمرت بالإيمان، ثم علم من القرآن، ثم علم من السنة. وأنت تدري قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا جاء العلم على قلب عامر بالإيمان أثمر في الحال أعمالا صالحة تبدو على على الجوارح. وفي آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه تجد أن هذا خط واحد قبل وفاته بأقل من 3 أشهر. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، دعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله بفضل الله وتحدثا بنعمته، كل ما دعونا به على هؤلاء الظالمة رأيناه واقعا متحققا بفضل الله عز وجل، وله الحمد والمنة. فشوف هو خط واحد، مش تقولين عليهم الجهاد ولا عليهم العذر بالجهل. عذر بالجهل ايه وجهاد ايه؟ انت نفسك تحتاج الى ان تتعلم، تتعلم الاخلاق القويمة اولا قبل ان تدعو الناس. لكن تلاقي الدعي الى الله عز وجل يعني سلوكيات، لما تيجي ترقب هذه السلوكيات لا تظنن انني اسقط على احد، انا بتكلم عموما عن اي اخ من الاخوة. كل احد يقول لك انا دعوتهم، فمرة واحد جاء قال لنا امي تضرب من هنا وانا اقيم عليها الحجه من هنا، هي تضرب من هنا وانا اقيم عليها الحجه من هنا، تقيم عليها الحجه بتقول لها ايه؟ بلاند كثره. ينفع الكلام ده؟ الكلام ده كان في الثمانينات، هو يقيم الحجه وهي تضرب. قلت له شعبان الله يهديك، الكلام ده ما ينفعش، تعالى يا ابني. ما يعني واحد ما يعرفش حاجه خالص، هو اخ طيب جدا وبيعمل عمل يدوي لكن مش عارف ايه بدخل في دماغه الكلام ده. الانسان اول ما يلتحي كده يحس ان هو ابو بكر الصديق والناس كلهم بقى ايه، ابو جهل وابو لهب وابو سفيان. ما ينفعش هذه النظره الاستعلائيه على الناس، لا تجوز ابدا، لابد ان نراجع انفسنا. اصبنا بالكبر من حيث لا نشعر، وبالعجب واحتقرنا الناس وازدريناهم فلم نراهم اهلا لشيء، مع ان في الناس من غير الملتحين من هو اتقى واعمق ايمانا منا. واخد بال حضرتك؟ هو اساسا في حلقه للحية معذور، لان مشاهير المنتسبين الى العلم في هذا البلد يقولون ان اللحية سنة، صح ام صح؟ وكذلك يقولون ان ربا البنوك او ان تعامل البنوك حلال. فالرجل ماشي وراء هؤلاء باعتبار انهم علماء فعلا، لكن رجل تجده من اورع الناس عن اكل الحرام، ومن ابعد الناس عن الغش، ومن الزم الناس بالعهود والوعود وما الى ذلك. فاحنا اخواننا لابد ان نعيد تربيه انفسنا مره اخرى، نحن في غفله نحتاج الى ان نفيق من هذه الغفله حتى نتمكن من مراقبه انفسنا. روى البيهقي باسناد صحيح عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل أن تزنوا، زن أعمالك وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حديث ذكرته منذ قليل، وهذا الحديث أحفظه وأحفظ غيره من قديم، لكن والله في مرة فتحت قناة الناس، كنا في بلد وفي تلفزيون في قناة الدنيا، فتحت قناة الناس لقيت الأستاذ وجد غنيم ربنا ينجيه ويرد سليما غانما قاعد بيتكلم بيقول يا جماعة يعني أنت دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. الله، طب أنت شوف عملك، العمل ده عمل أهل الجنة يبقى أنت ميسر للجنة، ولا العمل ده عمل أهل النار يبقى أنت ميسر للنار؟ كل ما يسر لما خلق له، لازم أشوف أعمالي أنا فين ورايح على فين وجاي منين. وكما قال أو كما قيل، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. أنت منشغل بإيه؟ حياتك دي وأعمالك من ساعة ما تصحى لحد ما تنام مشغولة بإيه؟ 24 ساعة دي، وتحاول أنك أنت تنقذ نفسك. والله كان الكلام كأني أسمع الحديث لأول مرة، كأني أسمع الحديث لأول مرة. هو كده كانوا يتذوقون الكتاب والسنة. شوف آية في كتاب الله عز وجل، وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب بن الورد إذا قرأ هذه الآية يبكي، قد بتمر علينا عادي، يبكي من إيه؟ يقول سبحان الله، خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. الحقيقة يا أخوانا غمضت عيناه وقعدت أسرح بخيالي، ده الخليل عليه السلام قبل أن يرفع القواعد مر بابتلاءات، دعا أهل الشرك حتى ألقوه في النار، ودعا عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام، وناظر النمرود كما ورد في سورة البقرة، وبعدين وهو خارج مهاجر بعد ما ألقي في النار، والنبي عليه السلام يقول إن شأن الهجرة إلى شديد، قال رب هب لي من الصالحين، فبشر له بغلام حليم. بشرى ده ابتلي في هذه البشرى كأشد من كل ابتلاء، يؤمر مرة بأنه يأخذ الابن الصغير الرضيع ده وأمه ويتركهما في إيه؟ في مكة وهي صحراء جرداء قاحلة، ويترك لهما جرابا من التمر. وبعدين لما ابنه بلغ معه السعي أمر بذبحه فشرع في الذبح. في ابتلاء تشد من كده، دي قصة احنا بنحكيها، لكن تصور كده أنت ابنك الصغير ده. جيت في مرة أنا ابني عمر في مرة بقول له اقعد بقى، رحت هبده كده على لقيته قطع النفس، حسيت ان عمود الفقري حصل حاجه، مت وانا واقف. والله فتصور انت بتعمل حاجه. طيب لو واحد عمل كده وابنه مات في ايده هيبقى الالم شكله ايه؟ تصور بقى انه يعمد ويقصد ان يذبحه بالسكين، ومع ذلك واذا رفع ابراهيم القاعدة بعد كل التلاقات دي خايف لحسن ربنا ما يقبلوش، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.